بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأحبة، حديثنا الليلة عن حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي يرويه الصحابي الجليل النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والحديث رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أحبتي في الله صحيح متفق على صحته من رواية الشعبي عن النعمان بن بشير، وفي ألفاظه بعض الزيادات والنقص، والمعنى واحد أو متقارب. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وعمار بن ياسر وجابر وابن مسعود وابن عباس، وحديث النعمان أصح أحاديث الباب. أيها الأحبة، في هذا الحديث يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الحلال المحض بين لا اشتباه فيه، وكذلك الحرام المحض، ولكن بين الأمرين أمور تشتبه على كثير من الناس، هل هي من الحلال أم من الحرام؟ في هذا الحديث تقسيم للأحكام إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: حلال بين كل يعرفه، ففي الأطعمة مثل الأكل الطيبات من الزروع والثمار وبهيمة الأنعام وشرب الأشربة الطيبة، وفي اللباس مثل لباس ما يحتاج إليه من القطن والكتان أو الصوف أو الشعر، وكذلك في التعامل بين الناس في الأنكحة والزواج بما أباحه الله ووفق شرعه الحكيم، والمعاملات بين الناس مثل البيع الصحيح والميراث والهبة وغير ذلك. هذا حلال بين كل يعرفه. والقسم الثاني: حرام بين كل يعرفه، مثل أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر، هذا في الأطعمة والأشربة، وفي اللباس مثل لباس الحرير للرجال، وفي الزواج مثل نكاح المحارم، وفي المعاملات مثل الربا والميسر وأكل أموال الناس بالباطل كما في الغصب والسرقة والتدليس ونحو ذلك. هذه الأمور كلها حرام واضحة بينة كل يعرفها. والقسم الثالث: مشتبه لا يعرف هل هو حلال أو حرام. وسبب الاشتباه أيها الأحبة في هذا القسم: إما الاشتباه في الدليل، وإما الاشتباه في انطباق الدليل على المسألة، فتارة يكون الاشتباه في الحكم وتارة يكون في محل الحكم. الاشتباه في الدليل بأن يكون الحديث هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يصح، وهل يدل على هذا الحكم أو لا يدل، وهذا يقع كثيرا، فما أكثر ما يشكل الحديث هل ثبت أم لم يثبت، وهل يدل على هذا الحكم أو لا يدل. وأما الاشتباه في محل الحكم بمعنى هل ينطبق هذا الحديث على هذه المسألة بعينها أو لا ينطبق. وهذا الاشتباه بشكل عام أيها الأحبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس، فهو أمر نسبي يتضح عند البعض فيجتنبونه، ويقع فيها البعض وهو الأكثر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس. فأما من يتضح لهم فهم الراسخون في العلم، فلا يشتبه عليهم ذلك ويعلمون من أي القسمين هي. والعكس من ذلك عامة الناس، فهم يقعون في الشبهات إما لقلة علمهم، وإما لقلة فهمهم، وإما لتقصيرهم في المعرفة. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد ذلك: فمن اتقى الشبهات، أي تجنبها. واتقاء الشبهات أيها الموفق وأيتها الموفقة، هذا الاتقاء الذي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم هنا يدلنا على أن الواجب في الأمور المشتبهة هو تجنبها وتركها والابتعاد عنها. ثم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم الهدف والغاية والنتيجة من وراء هذا الاتقاء، فقال: فقد استبرأ، أي أخذ البراءة. فقد استبرأ أي أخذ البراءة، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه، أي فيما بينه وبين الله تعالى، وعرضه فيما بينه وبين الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والاستبراء وأخذ البراءة في جانب العرض هو فيما بينه وبين الناس، لأن الأمور المشتبهة إذا ارتكبها الإنسان صار عرضة للناس يتكلمون في عرضه بقولهم: هذا رجل يفعل كذا ويفعل كذا، وكذلك فيما بينه وبين الله تعالى. إذن الهدف من وراء اتقاء الشبهات الاستبراء للدين والعرض. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الوقوع فيها فعلها وارتكابها. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجملة، هذه جملة شرطية تقتضي أنه من وقع في الشبهة فالنتيجة أنه وقع في الحرام. من وقع في الشبهات وقع في الحرام. وهذه الجملة أيها الأحبة تحتمل معنيين: المعنى الأول أن ممارسة المشتبهات حرام، والمعنى الثاني أن هذا ذريعة إلى الوقوع في المحرم، يعني أن الوقوع في الشبهة يؤدي إلى الوقوع في المحرم ويقود الإنسان إلى الوقوع في المحرم. وبالمثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يتضح لنا أي المعنيين أصح. والمثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم قال: كالراعي، أي راعي الإبل أو البقر أو الغنم، يرعى حول الحمى، أي حول المكان المحمي، فقد يتخذ مكان يحمى فلا يرعى فيه إما بحق أو بغير حق، والراعي حول هذه القطعة المحمية يوشك أن يقع فيه، في هذا الحمى، أي يقرب أن يقع فيه، يوشك أن يقع فيه، لأن البهائم إذا رأت هذه الأرض المحمية مخضرة مملوءة من العشب فسوف تدخل هذه القطعة المحمية لقوة الداعي لها، حيث تشتهي أكلها مع قربها منه ويصعب منعها. كذلك المشتبهات، إذا حام حولها العبد فإنه يصعب عليه أن يمنع نفسه عنها مع قوة الداعي من اللذة والشهوة وقربه منها. وبهذا المثال يقرب أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي أوشك أن يقع في الحرام، لأن المثال يوضح المعنى. إذن بهذا المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أي المعنيين أصح من معنى قوله وقع في الحرام، أن هذا الفعل ذريعة إلى الوقوع في المحرم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ألا وإن حمى الله محارمه. ألا هنا أداة استفتاح فائدتها التنبيه على ما سيأتي. ألا وإن لكل ملك حمى، أي كل ملك له حمى سواء كان بحق أو بغير حق. ألا وإن حمى الله محارمه، هذه جملة مؤكدة بإن وأداة الاستفتاح ألا، والمعنى ألا وإن حمى الله محارم الله، فإياك أن تقربها، لأن محارم الله كالأرض المحمية للملك لا يدخلها أحد. ثم قال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، هذه أيضا جملة مؤكدة بألا وإن، والمعنى ألا وإن في جسد الإنسان مضغة، أي قطعة لحم بقدر ما يمضغه الإنسان عند الأكل، وهي بمقدار الشيء الصغير. قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هنا رتب النبي صلى الله عليه وسلم الجزاء على الشرط، فمتى صلح القلب صلح الجسد، ومتى فسد القلب فسد الجسد. إذن إذا صلح القلب فلا بد أن يصلح الجسد، وإذا فسد القلب فلا بد أن يفسد الجسد. وهذا الحديث في الحقيقة حديث عظيم، لو تكلم الإنسان عنه لبلغ صفحات، ويمكننا أن نجمل فوائد هذا الحديث فيما يأتي. الفائدة الأولى أن الأشياء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حلال بين، حرام بين، ومشتبه، وحكم كل نوع. ومثاله أن نقول أن الحلال البين لا يلام أحد على فعله، ومثاله التمتع بما أحل الله من الحبوب والثمار، فهذا حلال وبين ولا معارض له. أما الحرام البين وهذا يلام كل إنسان على فعله، ومثاله كالخمر والبيت والخنزير وما أشبه ذلك، فهذا حكمه ظاهر معروف، حرام ولا يجوز. وهناك أمور مشتبهة، وهي محل الخلاف بين الناس، فتجد الناس يختلفون فيها، فمنهم من يحرم، ومنهم من يحلل، ومنهم من يتوقف، ومنهم من يفصل. ومثاله شرب الدخان مثلا، كان من المشتبه في أول ظهوره، لكن تبين الآن بعد تقدم الطب وبعد أن درس الناس حال هذا الدخان قطعا بأنه حرام، ولا إشكال عندنا في ذلك. وعلى هذا فالدخان عند أول ظهوره كان من الأمور المشتبهة ولم يكن من الأمور البينة، ثم تحقق تحريمه والمنع منه، فصار أمرا محرما ظاهر تحريمه. من فوائد الحديث أيها الأحبة، وهي الفائدة الثانية، أن أسباب الاشتباه ثلاثة أو أربعة. الأولى قلة العلم، يعرف أشياء لا يعرفها الآخرون. والسبب الثاني قلة الفهم، ضعف الفهم بأن يكون صاحب علم واسع كثير ولكنه لا يفهم، فهذا تشتبه عليه الأمور. والسبب الثالث التقصير في التدبر، بأن لا يتعب الواحد نفسه في التدبر والبحث ومعرفة المعاني بحجة عدم لزوم ذلك، فهذا يقع في الأمور المشتبهة. والسبب الرابع وهو أعظمها سوء القصد، بأن لا يقصد الإنسان إلا نصر قوله والانتصار لنفسه فقط، بقطع النظر عن كونه صوابا أو خطأ، فمن هذا قصده وهذه نيته فإنه يحرم الوصول إلى العلم، نسأل الله السلامة والعافية، لأنه يقصد من العلم اتباع الهوى. وهذا الاشتباه لا يكون على جميع الناس بدليلين، أحدهما من النص، من نص قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا يعلمهن كثير من الناس. والمعنى الثاني أو الدليل الثاني على أن الاشتباه لا يكون على جميع الناس دل عليه المعنى، فلو كانت النصوص مشتبهة على جميع الناس لم يكن القرآن بيانا، ولبقي شيء من الشريعة مجهولا، وهذا متعذر وممتنع. من فوائد الحديث أيها الأحبة، وهي الفائدة الثالثة من فوائد الحديث، حكمة الله عز وجل في ذكر المشتبهات حتى يتبين من كان حريصا على طلب العلم ومن ليس بحريص. والفائدة الرابعة أنه لا يمكن أن يكون في الشريعة ما لا يعلمه الناس كلهم، لقوله لا يعلمهن كثير من الناس، أي من الناس من يعلم حال الأمور المشتبهة، هل هي من الحلال أم من الحرام. الفائدة الخامسة الحث على اتقاء الشبهات، لكن هذا مشروط بما إذا قام الدليل على الشبهة، أما إذا لم يقم الدليل على وجود شبهة، يعني لم يقم الدليل على وجود شبهة اتقاء الشبهات، كان ذلك وسواسا وتعمقا، لكن إذا وجد ما يوجب الاشتباه فإن الإنسان مأمور بالورع وترك المشتبه، فما لا أصل له فإن تركه يعد من التعمق والتكلف بغير دليل. الفائدة السادسة أن الواقع في الشبهات واقع في الحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم من وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني هو سائر ومنقاد إلى الوقوع في الحرام، لا سيما إذا كان هذا الأمر المشتبه مما علم أنه محرم وهو لا يدري. من فوائد الحديث الفائدة السابعة حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بضرب الأمثال المحسوسة لتتبين بها المعاني المعقولة، وهذا هو طريقة القرآن الكريم، قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فمن حسن التعليم أن المعلم يقرب الأشياء المعقولة بالأشياء المحسوسة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. الفائدة الثامنة من فوائد هذا الحديث سد الذرائع، أي أن كل ذريعة توصل إلى محرم يجب أن تغلق لئلا يقع في المحرم. وسد الذرائع هذا دليل شرعي، فقد جاءت به الشريعة، من ذلك قول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فنهى الله عز وجل عن سب آلهة المشركين لأنها ذريعة إلى سب الله تعالى، مع أن سب آلهة المشركين سب بحق، لكن سب الله تعالى عدو بغير علم، فجاء تحريم سب آلهة المشركين لئلا يؤدي ذلك إلى سب الله عز وجل معاملة بالمثل. الفائدة التاسعة من فوائد الحديث أن المدار في الصلاح والفساد على القلب، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. ويتفرع على هذا الفائدة على هذه الفائدة أنه يجب العناية بالقلب أكثر من العناية بعمل الجوارح، لأن القلب عليه مدار الأعمال، والقلب هو الذي يمتحن عليه الإنسان يوم القيامة، كما قال الله تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، وقال سبحانه إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. فطهر قلبك من الشرك من البدع والحقد على المسلمين والبغضاء وغير ذلك من الأخلاق والعقائد المنافية للشريعة، فإن القلب هو الأصل. من فوائد الحديث الفائدة العاشرة، وفيها رد على العصاة الذين إذا نهوا عن المعاصي قالوا التقوى ها هنا، وضرب أحدهم على صدره، يعني كأنه يقول أن الأعمال الجوارح غير مكلفة أو أنها لا تدل على صلاح الباطن، يقول التقوى ها هنا. فهذا استدلال بحق، نعم التقوى ها هنا على باطل في تبرير أعمالهم، لأن الذي قال التقوى ها هنا وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه في الحديث إذا اتقى ما ها هنا اتقت الجوارح، لكن هذا العاصي يقول التقوى ها هنا يعني أنه سيعصي الله، والتقوى تكون في القلب، يعني اترك التقوى في القلب واترك أعمال الجوارح بحالها تفعل ما تشاء. والجواب عن هذه الشبهة والتلبيس سهل جدا، بأن نقول لو صلح ما ها هنا صلح ما هناك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا. والفائدة 11 من فوائد الحديث أن تدبير أفعال الإنسان عائد إلى القلب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهل في هذا دليل على أن العقل في القلب؟ يجيب الشيخ ابن عثيمين على هذا، قال: نعم، فيه إشارة إلى أن العقل في القلب، وأن المدبر هو القلب، مع أن القرآن شاهد بهذا. قال الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولكن كيف تعلقه بالقلب؟ الجواب أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا شيء لا يعلم، إنما نحن نؤمن بأن العقل في القلب كما جاء في القرآن، لكننا لا نعلم كيف ارتباطه به، فلا يرد علينا لو ركب قلب كافر مثلا برجل مسلم، أي يكون هذا المسلم كافرا أو لا، لأننا لا ندري كيف تعلق العقل بالقلب، والله أعلم. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يصلح قلوبنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ويرزقنا العافية في ديننا ودنيانا، وأن يحقق لنا الأمن والأمان، ويبارك في ولاة أمورنا، وأن يديم علينا النعم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.